الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا هو المجلس 38 من مجالس التفسير التي نسأل الله عز وجل أن يديمها علينا وعليكم، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا، إنه ولي ذلك ومولاه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفع فينا كتابه، إنه ولي ذلك ومولاه. وكنا قد وصلنا في التفسير عند سورة يوسف عند الآية 30 من السورة، قال الله تعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. في هذه الآية يا كرام، يخبر الله تعالى أن خبر يوسف وامرأة العزيز شاع في المدينة وهي مصر حتى تحدث الناس به. وقال نسوة في المدينة، والنسوة هؤلاء مثل نساء الأمراء والكبراء ينكرن على امرأة العزيز، والعزيز هو هنا المقصود به الوزير وليس ملك البلاد، يتحدثن ويعبن على امرأة العزيز كيف تراود فتاها الذي هو عبد عندها وتربيه، والمفترض أن تكون أمه وأن تعامله معاملة الأم لولدها، كيف تراوده عن نفسها وهو غلامها وتدعوه إلى نفسها إلى الفاحشة. ويقولون عنها قد شغفها حبا، أي قد أحبته حبا شديدا حتى وصل حبه إلى شغاف قلبها، والشغاف هو غلاف القلب. إنا لنراها في ضلال مبين، أي إنا لنراها في صنيعها هذا من حبها لفتاها ومراودتها إياه عن نفسه، وعليكم السلام، في ضلال مبين أي في ضلال واضح. فلما سمعت بمكرهن، أي فلما سمعت بقولهن هذا واحتيالهن على أن يرين يوسف عليه السلام، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فلما سمعت امرأة العزيز إنكارهن عليها واغتيابهن إياها بعثت إليهن تدعوهن ليرين يوسف فيعذرنها. تعالوا كنوا عندي واجلسوا، واحتالت لذلك حتى يروا يوسف. فلما يروا يوسف عليه السلام ويروا جماله وحسنه وبهاءه فيعذرنها، ويقول وكأنها تريد أن يقولن في نفسهن في أنفسهن، يعني أنت معذورة لأن تفتني بحب هذا الشاب لجماله، فقد أعطي شطر الحسن، وكأن الله عز وجل خلق الجمال كله فأعطى ليوسف عليه السلام نصفه والنصف الآخر مقسم على الخلائق، هذا عظيم. وآتت كل واحدة منهن سكينة، عفوا، أولا وأعتدت لهن متكأ، أي أعدت لهن محلا يجلسن فيه، فيه فرائش فرش ووسائد مخدات يعني، وأعطت كل واحدة من هؤلاء النسوة المدعوات سكينا تقطع به الطعام، يبقى مجلسا فيه وسائد فارش أطعمة، بعدما يأكلن الطعام في فواكه، أعطت لهن سكاكين يقطعن بها هذا الطعام، وقد خبأت يوسف عنهن. ثم فجأة قالت لهن: أتريدن أن ترين يوسف؟ فقلن نعم. فقالت: يا يوسف اخرج إليهن، تعال امشي أمامهن مقبلا ثم ارجع عنهن مدبرة ليرينها. فقالت ليوسف عليه السلام: اخرج عليهن. فلما خرج ونظرت إليه النسوة أعظمنه أكبرنه بجماله وحسنه وبهائه، واندهشنا وانبهرنا بجماله وجرحنا أيديهن من شدة الانبهار به. يقول عليه السلام: وقطعن أيديهن، أي حززنها، انصرف ذهنهن وسرح بالهن عن تقطيع الأترج والتفاح والفواكه حتى مرت السكين على أيديهن. وقلنا حاشا لله، أي تنزه الله، ليس هذا الغلام بشرا، هذا ليس كجنس البشر وسائرهن، لماذا؟ من جماله هو ملك، فما هو فيه من الجمال لم يعهد في البشر، ليس إلا ملكا كريما من الملائكة الكرام. قال: فلما رأت امرأة العزيز فعل هؤلاء النسوة هذا وإعجابهن الشديد بيوسف، قالت معذرة لنفسها: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما أمره به ليسجنن وليكون من الصاغرين. فهي تقول هذا الكلام معتذرة إليهن بأن هذا حقيق بأن يحب لجماله وكماله وحسنه وبهائه، يعني تقول لهن: أنتن رأيتهن مرة واحدة فقطعتن أيديكن بنظرة، فما بالكن بأنه يعيش معي ليل نهار، فكيف لا أفتن به؟ فكأنهن قلن لها حقيق بأن تفتني إيه به. وهذا إخبار عن جمال يوسف الظاهر عليه السلام. ثم أخبرت لا ثم أراد عليه السلام ثم أرادت أن تخبرهن عن جماله الباطن، فقالت إخبارا عن عفته وطهارته: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، يعني فامتنع وأبى، يعني هو من الظاهر جميل حسن بهي، وقد رأينا النسوة هذا الجمال، ولكن هل يعرفنا أخلاق يوسف؟ إنما يعرف أخلاق يوسف هذه المرأة التي يعني ظلت معه سنوات. قالت: ولقد راودته عن نفسه، أي ولقد أردته في الفاحشة عن نفسه فأبى وامتنع واعتصم بالله سبحانه وتعالى. نعم. وقال تخرج عليهم عفوا، قال: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره به يعني من الفاحشة ليسجنن، أي لأسجننه مستقبلا، ولا يكون من الصاغرين، أي ولا يكونن من الأذلاء. فلا زالت تلك المرأة تتوعد يوسف عليه السلام بالسجن إن لم يفعل الفاحشة. وهذا شيء عجيب غريب، أن هناك كما أن هناك أناسا يحرصون على الفضيلة والطهارة، فكذلك هناك أعداء للفضيلة، أحباء للرذيلة، يجاهدون كل الجهد لصد أصحاب الفضائل عن فضائلهم، ولصد أصحاب العفة عن عفتهم. ألا ترون قوم لوط عليه السلام لما أراد هو وأهله أن يتنزهوا عن الفاحشة ماذا قالوا؟ أخرجوا آل لوط إنهم قوم يتطهرون، أخرجوا من قريتكم إنهم قوم يتطهرون، ما جريمتهم؟ إنهم قوم يتطهرون، فأصبحت الطهارة جريمة. وهذا أيضا من المؤسف أنه موجود في زماننا، موجود في زماننا في المسلمين، ترى المرأة تريد الحجاب وزوجها يمتنع ويهددها بالطلاق إن لبسته، تريدين أن تتعففي وتطهري؟ كلا والله لا أطلقنك. تريد البنت أن تتحجب وأن تتعفف وأن تمتنع عن الرجال، فتضربها أمها ويضربها أبوها، كيف تفعلين هذا؟ لابد أن تتكشفي وتتبرجي وتسفري عن وجهك عن وجهك، وتصافح الرجال والشباب وتنفتحي على العالم، كيف تنطوين عن العالم؟ لابد أن تنفتحي على الرجال عياذا بالله تعالى. هذا موجود في بعض من لا رحمهم الله، ليس مقصود بهذه الحد، وإنما المقصود إن هو يأبى عن بنت يأبى أن تلبس بنته حجاب ويمنعها من هذا، وكذلك الأم تفعل هذا مع بنتها، والزوج يفعل هذا مع زوجته عياذا بالله تعالى. وقد ترى الشابة لا يريد أن يختلط برجال ولا بالنساء، فتحزن الأم لهذا، كيف لا يكلم النساء، كيف لا يأتي معنا إلى الحفلات، كيف لا يأتي معنا؟ كيف يمتنع؟ من الذي أدخل إليه هذا الفكر الخبيث؟ وتحزن هذا، من الذي فعل بابني هذا وجعله طاهرا متعففا؟ هذه جريمة. نسأل الله نسأل الله العفو والعافية. فانظر إلى هذه المرأة، وبعدما فضح أمرها في المدينة لم تسكت، بل تتوعد يوسف عليه السلام بالسجن إن لم يفعل ما تريد. فقد وصلت بها في هذا في هذه الأوينة، قد وصلت بها يعني الإفصاح عن الفاحشة إلى هذا الحد، عياذا بالله تعالى. ولا يكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هنا لما اجتمعت النسوة على يوسف أعجبن بجماله واحتلن أصلا أن يرينه، وكذلك امرأة العزيز، وهو تخيل هو الآن ليس له من الأمر شيء، يعني هو غلام ليس أميرا ولا وزيرا ولا شيء، فعند ذلك ليس له إلا الله سبحانه وتعالى، فاعتصم بالله واستعاذ به واحتمى بحمايته وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وها أنت تلاحظ أن في دعوات الأنبياء إنما يدعون بلفظ الرب ويكررونه، وفي هذا الدعاء سر عجيب، لأن الله عز وجل هو رب الكون الخالق المدبر المسخر سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، وهو المربي الحافظ السيد المالك عز وجل المصلح لشؤون عباده. فترهم يدعون بهذا الدعاء كثيرا، ربي ربي. فهنا نعم استعاذ يوسف، نعم هنا استعاذ يوسف عليه السلام بالله عز وجل واحتمى بحمايته، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه عليكم السلام. فهنا احتمى بحمايته. فأنت ترى الفواحش من حولك، مجتمع يدعوك إلى الفاحشة، يدعوك إلى الرذيلة، وأنت من مفردك وأنت شاب، والفاحشة سهلة وداعي الفاحشة عندك عظيم، ومع ذلك لا تيأس، إنما تستعيذ بالله وتستجير به، وهو قادر سبحانه وتعالى على أن يصرف عن بالك هذه الأمنيات وهذه الشهوات. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. والدعاء بهذا عجيب، يعني يوسف عليه السلام يفضل السجن على الفاحشة، والسجن ليس بالأمر الهين، تنام في البرد، تتعرض للجوع، تتعرض للعذاب والنكال، تتعرض للغربة، تتعرض للوحدة، قد تسجن في السجن انفرادي سنوات طويلة. وقد قيل على أقل الأقوال بأن يوسف ظل في السجن 7 سنوات، ومنهم من قال 12 أو 14 سنة، كل هذا في السجن. ويعظم السجن وألمه إذا كان الإنسان مظلوما، تمام؟ فكل هذه شدائد ومهالك، ومع ذلك قدمها يوسف واختارها على فعل الفاحشة التي هي محببة إلى النفس، والنفس أمارة بالسوء، ومع ذلك اختار ما عند الله عز وجل على شهوات الدنيا العاجلة. فقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ثم تبرأ من حوله وقوته، قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، أي كأنه يقول يا رب إن وكلتني إلى نفسي فليس لي من نفسي قدرة، ولا أملك لها ضرا ولا نفع إلا بحولك وقوتك، أنت المستعان وعليك التكلان، فلا تكلني إلى نفسي. فهنا التبرؤ من الحول والقوة، لا تعجب بقوتك ولا تعجب بإرادتك، فإن الله عز وجل لو وكلنا إلى أنفسنا لضعنا. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم يا حي يا قيوم، قال كان يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، فإن النفس أمارة بالسوء، والإنسان لو وكل لنفسه لضاع. فهنا دائما تحتمي بالله عز وجل، يا رب أعوذ بك من شهواتي من الشهوات والفتن لا تتركني إلى نفسي، لا تتركني وحدي، تستعيذ بالله وتستجير به فيحميك الله سبحانه وتعالى. قال أصب إليهن وأكن من الجاهلين، أي وأكن من الجاهلين إن ملت إليهن وطاوعتهن فيما يريدن مني. ثم كانت النتيجة السريعة، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم، أي فأجاب الله دعوته وكشف عنه مكر امرأة العزيز ومكر نسوة المدينة، إنه سبحانه السميع لدعاء يوسف ولدعاء كل داع الحليم بحاله وحال غيره. فالله عز وجل عصم يوسف عليه السلام عصمة عظيمة وحماه فامتنع منه منها أشد الامتناع واختار السجن على ذلك، وهذا في غاية مقامات الكمال. مقام يوسف هذا في غاية مقامات الكمال، كيف ذلك؟ هو مع شبابه وجماله وكماله تدعوه من؟ امرأة ليست امرأة عادية بل هي سيدته وهي امرأة عزيز مصر، وهي مع هذا في غاية الجمال والمال والرياسة ويمتنع من ذلك ويختار السجن على ذلك خوفا من الله ورجاء ثوابه. ولذلك ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وهذه المرأة هي ذات منصب وجمال، فهي امرأة العزيز وقد بلغت من الحسن والجمال مبلغا عظيما، ومع كل هذه الفتن والشهوات ودواعي الفتنة يستعيذ بالله عز وجل، فاستجاب الله عز وجل له لصدقه ولإخلاصه فصرف عنه كيدهن أي مكرهن إنه هو السميع العليم. ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، أي ثم كان من رأي العزيز وقومه لما شهدوا الأدلة على براءته على براءة يوسف عليه السلام أن يسجنوه. طيب لماذا اختاروا سجنه مع أنهم قد رأوا براءته؟ حتى لا يتكشف أمر براءة العزيز وتفضح، لأنه إذا ثبتت براءة يوسف ثبتت فضيحة امرأة العزيز، فأرادوا أن يسجنوه حتى يكتموا على القضية وحتى لا ينتشر حتى لا ينتشر هذا الأمر. فيظلم أناسا براء ليخدموا أناسا ظالمين، فنسأل الله العفو والعافية. هذه الدنيا أمرها عجيب، حتى لا تنكشف الفضيحة إلى مدة غير معلومة، إلى مدة غير معلومة. ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، يعني سجنوه بعدما تقررت براءته وظهرت. ولكن فرج الله عز وجل يصحب المؤمن ولو في أي مكان ولو في أحلك الظروف، وقد تأتي المنحة في المحنة، قد تأتي المنحة في المحنة. قال الله عز وجل ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. هنا لما سجنوه عليه السلام دخل معه غلامان في السجن، قال أحد الغلامين وقد رأي من صدق يوسف وأمانته وورعه وحسن معاملته وابتساماته لا رأوا عليه شيئا عجيبا، فإن يوسف عليه السلام قد اشتهر في السجن بالجود الكرم والأمانة وصدق الحديث وحسن السمت وكثرة العبادة صلوات الله عليه وسلامه ومعرفة التعبير تفسير الأحلام والرؤى والإحسان إلى أهل السجن وعيادة مرضاهم والقيام بحقوقهم، ولهذا اشتهر عنه ورأوا السجناء فيه هذا. فلما رأوا في هذا وتوسموا فيه الخير وقد رأى يا رؤية، فلما أحب يوسف حبا شديدا قال والله يا يوسف لقد أحببناك حبا زائدا. قال بارك الله فيكما ثم قال لهما إنهما أحبني أحد إلا دخل علي من محبته ضرر. إنهما أحبني أحد إلا دخل علي من محبته ضرر. أحبتني عمتي فدخل علي الضرر بسببها، وأحبني أبي فأوذيت بسببه. فرأى وأحبني أبي فأوذيت بسببه، وأحبتني امرأة العزيز فكذلك. يعني أنا ما جئت هنا إلا بسبب حب امرأة إيه لي، ولما أحبني أبي حبا زائدا فعل إخوتي ما فعلوا. فقال والله ما نستطيع إلا ذلك، يعني أحبك عندنا أمر حتم لازم لما رأينا من حسن صفاتك. ثم إنهما رأي مناما، فرأى الساقي أنه يعصر خمرا، والمقصود بالخمر هنا العنب، لأن الخمر معصورة، المقصود بالخمر هنا الإيه العنب، وهذه لغة بعض العرب. يعني إني أراني أعصر خمرا، يعني أعصر عنبا يصير إيه خمرا. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين، إن نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون. أي قال يوسف عليه السلام لا يأتيكما طعام يجري عليكما من الملك أو غيره إلا بينت لكما حقيقته وكيفيته قبل أن يأتيكما ذلكما. التأويل الذي أعلمه هو مما علمنيه ربي، لا من الكهانة ولا من التنجيم، إني تركت دين قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. يعني سيدنا يوسف عليه السلام يقول لهما مهما رأيتما من حلم، مهما رأيتما من رؤية، فإني عارف بتفسيرها وسأخبركم بوقوعها وسأخبركم بتفسيرها قبل أن تقع. يبقى هنا لا يأتكما طعام ترزقان أي في نومكما إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، يعني سأخبركم بتفسير الرؤى قبل أن إيه أن تقع. فقد يقولون له وهذا من الكهانة والسحر، فقال لهم لا، إنما هذا من تعليم الله إياه. ثم أراد يعني بطريقة جميلة أن يحول الموضوع من تفسير الأحلام إلى دعوة إلى الله عز وجل. فقد تقولان لي فمن الذي علمك هذا؟ فقال لهم ذلك من فضل الله، عفوا قال لهم ذلك مما علمني ربي، فتكلم عن ربه سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء القبط كانوا مشركين بالله عز وجل، فأراد أن يدعوهم إلى عبادة الله وحده ولا شريك له، فقال لهما ذلكما أي هذا التعليم مما علمني ربي سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. والترك هنا ليس معناه أنه كان داخلا فيه في عبادة غير الله ثم تركه، وإنما الترك هنا معناه عدم الاقتراب من الشيء مع التمكن منه. فإن يوسف عليه السلام عاش سنين طويلة في بيت الوزير، وكان الوزير مشركا بالله عز وجل، ومع ذلك لم يعبد الأصنام معهم، فقد ترك الشرك مع قدرته عليه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ولعصمة الله لأنبيائه قبل النبوة وبعدها، عصمهم من إيه؟ من الذنوب والشرك. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يقول لهما ولا زال مسترسلا في الدعوة إلى الله عز وجل وبيان ما لله عز وجل من العظمة والكبرياء وما له من حق العبودية والتوحيد. فقال لهما هجرت طريق الكفر والشرك وسلكت طريق هؤلاء المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهكذا يكون حال من سلك طريق الهدى. يعني ربنا علمه، يقول يعني لماذا علمني الله عز وجل؟ يعني اتبعت طريق الهداية طريق المرسلين، فمن اتبع طريق الهدى واتبع طريق المرسلين وأعرض عن طريق الظالمين فإن الله يهدي قلبه ويعلمه ما لم يكن يعلمه. قال الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فإذا اتقيت الله عز وجل جعل الله لك فرقانا تفرق به بين الحق والباطل، ويجعله الله عز وجل إماما يقتدى به في الخير وداعيا إلى سبيل الرشد. هذا من لمن اتبع الهدى وطريق الحق وطريق المرسلين. قوله هنا: واتبعت ملة، والملة هي الدين، واتبعت ملة آبائي، والمقصود بالآباء هنا الأجداد، المقصود بالآباء هنا الأجداد، لأن إبراهيم وإسحاق ويعقوب إبراهيم وإسحاق من أجداده، إبراهيم وإسحاق من أجداده، أما يعقوب هو أبوه. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، أي ما كان ينبغي لنا أن نشرك بالله عز وجل، فهذا هو التوحيد، وهو الإقرار بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فما يصح لنا أن نشرك بالله أبدا، فإن الله عز وجل هو المنفرد بالوحدانية، ذلك من فضل الله علينا. ذلك اسم إشارة يعود إلى التوحيد، أي ذلك التوحيد والإيمان الذي أنا عليه وآبائي هو من فضل الله علينا أن وفقنا أن وفقنا له. ومن فضله على الناس جميعا حين بعث إليهم الأنبياء به، يعني من فضل الله عز وجل أن بعث الأنبياء والرسل إلى الناس يدعونهم: ولقد بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على نعمه بل يكفرونه. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، قوله عز وجل ولكن أكثر الناس لا يشكرون، في هذا فائدة عظيمة وهداية يهتدي بها الإنسان في حياته، أنه لا يعتبر بالناس في الحق والباطل، فلا يعرف الحق بكثرة أتباعه ولا الباطل بقلة أتباعه. فغالبا أهل الباطل قلة ضعفاء، والغالب في أهل الباطل الغالب في أهل الحق أنهم قلة ضعفاء، والغالب في أهل الباطل أنهم كثرة أقوياء، وفيهم الكبراء والأمراء والمترفين. لذلك ترى في القرآن: وقال الملأ الذين كفروا من قومه. فهنا الإنسان مثلا إذا دعيت إلى خير فتقول: يا عمي لا، خليني في اللي أنا فيه، من الناس كلها كده، الناس كلها كده، يعني على هذا الشر الذي أنا عليه. لا يستدل بالكثرة في الخير، لا يستدل بالكثرة في الخير. هو ممكن لا يتعب شيئا قليلا في الدنيا لكن سيتعب في الآخرة. الله عز وجل يقول لا، الآية في سورة الزخرف في قول الله عز وجل وما يغنى عنكم لا في قول الله سبحانه وتعالى، سأتيكم بالآية، أصبر علينا يا أخي. قول الله عز وجل: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فإن كان ينفع الاشتراك في الدنيا أو يهون من بعض المصيبة، ولكن في الآخرة اجتماع الكثرة والعصاة في النار لا يخفف بعضهم عن بعض، عياذا بالله تعالى. فلذلك الإنسان لا يستدل بالكثرة أبدا، لأن كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل تكلمه: يا أخي هذا باطل، هذا لا يجوز. يقول لك: ما كل الناس كده يعني لا، الله عز وجل يقول: وين تضل أكثر من في الأرض يضلك عن سبيله وقليل من عبادية الشكور، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فإن يوسف عليه السلام يخاطب الغلامين في السجن قائلا، يعني هما أول ما سألاني عن إيش؟ عن رؤيا. فانتقل به من هذا الأمر إلى دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. ثم خاطب يوسف الغلامين في السجن قائلا: أعبادة آلهة متعددة خير أم عبادة الله الواحد الذي لا شريك له القهار لغيره الذي لا يقهر؟ يعني لما تعبد أكثر من إله ويتشتت قلبك على هذه الآلهة خير أم توحد عبادتك وقلبك واتجاهك ودعائك وتجمع وشتات قلبك على إله واحد. فبدأ يدعوهم إلى إعمال عقولهم فيما يعبدون ويشركون بالله سبحانه وتعالى. وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ يعني مثلا إذا كنت أنت يعني تعمل عند أناس كثيرين، شغال أنت مثلا عند 10، فهذا يقول لك مثلا انقل هذا الشيء إلى هنا، والآخر يقول لك لا انقله، لا انقله إلى مكان إيه، إلى مكان آخر. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لكن فأنت تكون مشتت، لا أنت تستطيع أن ترضي الجميع، لكن أنت هنا كنت تعمل عند رجل واحد يقول لك انقل هذا هنا، حاضر نقلت هناك، ارتحت غير ما كنت مشتت قلبك على شركاء كثيرين. فكذلك المشرك ترى قلبه مشتت متفرق على عبادة هذه الآلهة الكثيرة. قال الله سبحانه وتعالى حكاية عما يقوله يوسف لهؤلاء السجناء: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هنا سيدنا يوسف عليه السلام يقول لهذين الشابين السجينين: هذه الآلهة وهذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله عز وجل ليست بآلهة، أنتم الذين سميتموها آلهة، وإلا فهي لا تسمع ولا تبصر ولا تغنى عنكم شيئا، لا تضر ولا تنفع. فأنتم الذين سميتموها آلهة، هل الإله لا يتكلم؟ هل الإله لا يبصر ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع؟ هذا ليس بإله، إنما هذه حجارة أنتم الذين يعني ألبستموها لباس الآلهة، سميتموها آلهة ونصبتم عليها هذه الصفات، وإلا فهي إنما هي حجارة ليس فيها شيء من صفات الألوهية. سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أي لم ينزل له بتسميتكم لها حجة تدل على صحتها، إن الحكم إلا لله، أي ليس الحكم في جميع المخلوقات إلا لله وحده، لأن له سبحانه وتعالى في جميع المخلوقات، عفوا، ليس لا لهذه الأسماء التي سميتموها أنتم وآباؤكم ليس لها الحكم، أمر الله سبحانه أن توحدوه بالعبادة ونهى أن تشركوا معه غيره، ذلك أي هذا التوحيد هو الدين القيم، هو الطريق والدين المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك، ولذلك يشركون بالله فيعبدون بعض مخلوقاته. سيدنا يوسف هنا عليه السلام يخبرهم بأن المتصرف في الكون هو الله سبحانه وتعالى، فله الملك كله وله الأمر كله وله المشيئة كلها سبحانه وتعالى، وقد أمر الله عباده أن يوحدوه وأن يفردوه بالعبودية وأن لا يشركوا معه غيره. ثم بعدما دعوهم إلى الله عز وجل بدأ يفسر لهم الرؤيا، وهنا فائدة عظيمة جدا، ألا وهي أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ليس لها مكان محدد ولا زمان، ليس لها مكانا محددا ولا زمانا معينا، فأنت تدعو إلى الله عز وجل في كل وقت، تقولش والله أنا لما أبقى أحضر خطبة كده بقى إن شاء الله أخطبها، لا، وأنت في السيارة وأنت في البيت وأنت في محل عملك وأنت في الشارع وأنت في المستشفى وأنت في كل مكان تدعو من بجانبك إلى الله عز وجل. ممكن أن تكون صاحب محل مثلا ويأتيك زبون فترى عليه بعض المخالفات الشرعية فتدعو، مثلا يعني أنا كنت أعمل في معصرة فكان كثيرا جدا ممن يأتيني يشرب ويأكل بشمال، يشرب ويأكل بشمال، فكانت هذه معاناة، ولكني كنت أسأل بالله عز وجل عليهم فأنبههم يا هذا أو يا فلان هل نسيت أن تأكل بيمينك؟ قلنا نسيت ما انتبه. وقد يكون أصلا هو تعود على هذا، وإنما هذا اعتذار لطيف منه. وبعضهم يعترض أو يجادل، يعني بعضهم يجادل لا يعترض اعتراضا مباشرا، وإنما قد يجادل يقول والله ما بقي من المشايخ أحد بحق، قد مات أهل الحق، ما الذي هذا مثلا يعني. فأنت هنا قد يقول قائل أنا لو دعوت الزبائن إلى الله قد يطفشون مني مثلا، أنت مالك، أنت مالك أنت، لا أنت تدعو الناس إلى الله عز وجل في أي مكان إيه كنت. شوف هنا هو في السجن، وإنسان قد يكون مهموما ومظلوما وينعي حاله، ولكن هذا لم يمنعه من الدعوة إلى الله عز وجل. ولذلك يقول ابن القيم بأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما سجنوه دخل فرأى السجناء على حال بشعة، يلعبون وينامون ويفرطون في الفرائض، فنهاهم وزجرهم زجرا شديدا، فبدأ يدعون الله عز وجل حتى حافظوا على الصلوات، وبدأ يدرسهم العلوم الشرعية فأحبوه محبة شديدة. وكان السجين إذا أتت براءته ليخرج قال لا أنا لا أريد خروج، أنا أريد أن أجلس مع شيخ الإسلام أتعلم منه. وتحول وقال ابن القيم فتحول السجن إلى حلقة علم عظيمة، فكان فيه أحسن مما في المدارس والربائط. وبعض مشايخنا لما سجن كان يفعل هذا، دخل على السجناء يراهم مثلا نائمين، قم يا فلان قم يا فلان، ويصلون ويقومون الليل ويدرسهم ويحببهم في الدين ويدعون الله عز وجل. السجناء مثلا واحد هذا يخرج قد ختم القرآن الكريم، وهذا قد تعلم الفقه، وهذا تعلم التفسير، وهذا تعلم الزهد، فهذا يعني فيخرج من هذا المكان صالحا مصلحا. لكن تلغمس في هذا المكان لا، كن مؤثرا ولا تكن متأثرا، كن مؤثرا ولا تكن متأثرا. بل العجيب يعني قد يعني هذا استطراد خارج عن التفسير، بعض أقاربي لما حبس حبسه ولم يكن هو من العلماء ولا من طلبة العلم، ولكنه سجن في مكان كان هو أعلمهم بالدين، فكان هو خطيبهم، كان في الزنزانة اللي هم فيها حوالي 40 واحد، كان هو شيخهم ويخطبهم ويعلمهم ويفتيهم. وهو لما وإذا خرج هو من السجن يصبح من عامة الناس، لكنه كان في هذا الموضع هو الشيخ والمفتي والإمام. سبحان الله، وكانوا يسألونه ويفتيهم ويخطبهم ويعلمهم ويدعوهم إلى الله عز وجل. فأنت وهو كان مسجون ظلما وقد ينشغل بمظلمته ويشكي حاله، ويشكي من الذي أتى بك أنا هنا وتشكي حالتي ونظل في هذا المكان نكرره ليلة نهار وندعو على من ظلمنا ونكتفي بهذا، لكن ندعو إلى الله عز وجل. يقولون له يا شيخ نحن ندعو الله كثيرا ولا يستجيب الله لنا. قال كيف يستجيب لكم وأنتم بعدما تسمعون خطبتي تدخنون؟ لا كيف يستجيب لكم؟ سبحان الملك. يعني المهم أنت لا تفتر عن الدعوة في أي مكان ذهبت إليه. طيب نرجع إلى الدرس. هنا قال يوسف عليه السلام يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرة، وأما الآخر فيصلب وتأكل طير مرأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. لما ظن يوسف عليه السلام نجاة أحديمة وهو الساقي، عفوا نحن نزلنا في الآية 41، يقول لهم يوسف عليه السلام يفسر لهم قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرة. هما كان شابين، لم يقل لفلان أنت ستخرج من السجن أما أنت ستصلب، لم يرد أن يحدد من الناجي ومن المصلوب حتى لا يحزن أحدهما، بل قال لأحدهما دون أن قال لهما أما أحدكما، يعني واحد منكم، لم يحدده أن في واحد ينجو وفي واحد يصلب، قال أما أحدكما فسيخرج من السجن وسيرجع مرة أخرى إلى الملك يعصر له إيه العنب خمرا ويسقي، وهذا سينجو. أما أحدكما فيسقي ربه إيه خمرا، وأما الآخر لم يحدده أيضا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، يعني هذا الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزة تأكل الطير منه هذا سيصلب ويقتل يأكل الطير من رأسه. ثم قال لهما قضي الأمر الذي فيه إيه تستفتيان. يعني ورد عن بعض السلف أن يوسف عليه السلام لما قال لهما أحدكم سينجو ويرجع لأمك يعصر له الخمرة يعصر له العنب خمرة وأما الآخر يصلب، فقال له ما قال له ما رأينا شيئا ما رأينا إيه، فقال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، خلاص الرؤية عبرت، وإذا عبرت الرؤية إن شاء الله سيه ستقع. كما جاء في الحديث الرؤية على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت، يعني يلزم صاحبها بحكمها. فهنا عليه السلام فسر لهم هذه الرؤية وأخبرهم أنها حتما ستقع، قضي الأمر الذي فيه تستفتين. ثم علم يوسف عليه السلام من الذي سينجو، فأخذه على جنب بعيد عن الآخر وقال له وقال للذي ظن أنه ناجي منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين. سيدنا يوسف عليه السلام يعني أخذ هذا الآخر خفية عن صاحبه لئلا يشعره أنه هو المصلوب، ثم قال له اذكرني عند ربك يعني عند سيدك، لأن من معاني كلمة الرب السيد. فسيدنا يوسف عليه السلام أخذ هذا الذي يرى أنه يعصر خمرا وأنه سينجو وأنه الذي سينجو يعني، ثم أخذ الجنة وقال إذا خرجت وصرت أنت الذي تعصر للملك قل له بأن في السجن شاب مظلوم قد حبس ظلما، كلمه في هذا يعني علني أخرج. فأنسى الشيطان هذا الشاب عاصر الملك ذكر يوسف عند الملك، وهذا من حيلة الايه من حيلة الشيطان لئلا يخرج نبي الله يوسف من السجن. يبقى هنا فأنساه، من الذي أنسى من أنسى مين أنسى عاصر الخمر، أنساه إيش ذكر ربه يعني أنساه لا أنساه تذكير الملك بيوسف عليه السلام، أنساه تذكير الملك اللي هو رب هذا الغلام يعني اللي هو سيده بإيه ذكر يوسف عليه السلام. يبقى كده الضمائر واضح، يبقى هنا فأنساه الضمير هنا يعود على ساقي الملك، ذكر ربه أي ذكر يوسف عند سيده الملك، هذا هو الصواب في عود الضمير هذا إلى الساقي. وبعض العلماء يقول بل الضمير هنا يعود إلى يوسف عليه السلام، فأنسى الشيطان يوسف عليه السلام أن يلتجي أولا إلى الله، ولكن الصواب هو القول الإيه الأول. فلبث في السجن بضع سنين، البضع من 3 إلى 9، فيقال بأن يوسف عليه السلام ظل 7 سنوات في السجن بعد خروج هذا الساقش فلبث في السجن بضع سنين. ثم ماذا حصل؟ من كرم الله عز وجل وفضله أن جعل الملك يرى رؤيا عجيبة ويكون المفسر لها والمعبر هو يوسف عليه السلام، فتكون سبب خروجه من هذا السجن. انظر إلى ألطاف الله عز وجل ورحماته، ألم تذكر معنا قول الله والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهنا ماذا حصل؟ فقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. فهنا يوسف عليه السلام أو هنا عفوا الملك رأى في منامه 7 بقرات سمان يأكلهن، أي هذه البقرات السمان تؤكل ب7 بقرات عجاف يعني 7 بقرات هزيلات، ورأى 7 سنبلات خضر مليئات وأخر و7 سنبلات أخرى يابسات. ثم قال يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤية تعبرون. جمع الكهنة وكبراء دولته وأمراء وخص عليهم أراء وسألهم عن تأويلها فلم يعرفوا ذلك. وكأن الملك كان يشك فيهم أنهم لا يعرفون إيه تفسير الرؤية، ولذلك قال لهم إيش؟ إن كنتم للرؤية تعبرون. عفوا نريد نقل هذا الكلام. يقول طيب أيا ما كان، فقوله هنا أكتون في الرؤية إن كنتم، إن هذه التي تأتي للشك كأنه يشك في علمهم الكامل أو كذا تفسيرهم إيه في تفسيرهم للرؤى والأحلام. ماذا قالوا له؟ قالوا أضغاث وأحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعلم. الأضغاث جمع ضغف، والضغف هو المجموعة من الحطب المختلطة بأشياء أخرى. يعني مثلا حزمة واحدة فيها أعواد نبات، أعواد شجر، خليط غير متجانس من الإيه من الأعواد، يعني أعواد حطب، أعواد قمح، ضغف مختلطة. فيقولون فهؤلاء الملأ قالوا للملك هذا حلم، هذا حلم مختلط يعني من الشيطان، يعني أحلام وأشياء داخلة في بعضها لا تفسير لها. والله لو كان حلمك هذا خالصا لا اختلاط فيه ولا أضغاث لاستطعنا إيه تفسيره. فإننا لسنا من أهل العلم بتفسير تخاليط الأحلام، وإنما نحن من أهل العلم بتفسير المنامات المعقولة المفهومة، وما نحن بتأويل الأحلام بإيه بعالمين. فعند ذلك تذكر ساقي الملك ما كان من أمر يوسف عليه السلام، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. أي وقال الساقي الذي نجا من الغلامين السجينين وتذكر يوسف عليه السلام وما هو عليه من علم تأويل الرؤيا بعد مدة، أنا أخبركم بتأويل ما رآه الملك بعد سؤال من له علم بتأويلها، فبعثني أيها الملك إلى يوسف ليؤول رؤياك. وتأويل الرؤيا هذا علم، ويعني يؤتيه الله عز وجل موهبة لمن يشاء، ومع ذلك يحتاج إلى علم بالقرآن الكريم وبالسنة وبلغة العرب، ليس بالعلم الهين يعني. فعند ذلك أرسلوا هذا الساقي إلى يوسف عليه السلام في السجن. شيء آخر، التنجيم هذا ضرب بجهل، ضرب مجال واستعانة بالشياطين بخلاف تفسير الأحلام والرؤى. فهنا سيدنا يوسف عليه السلام فسر لهم كما سيأتي معنا السبع بقرات بحراثة الأرض والزرع، لأن البقرة إنما سميت بقرة لأنها تبقر الأرض وتحرثها. فهنا المعنى اللغوي له علاقة بالتفسير، المعنى اللغوي له علاقة بالإيه بالتفسير. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. فهنا يوسف عليه السلام هذا الساقي ذهب إليه وقال يا يوسف يا أيها الصديق أخبرنا عن تأويل من رأى سبع بقرات سمان يأكلون سبع بقرات هزيلات ورأى سبع سنبلات خضر ورأى سبع سنبلات يابسات لعلي أرجع إلى الملك ومن عنده لعلهم يعلمون تعبير رؤيا الملك ويعلمون فضلك ومكانتك. فهنا سيدنا يوسف عليه السلام كيف فسر رؤياه؟ قال تزرعون سبع سنين دأبا، يعني هيأتيكم سبع سنوات خصبة يأتي فيها الزرع وفير. فهنا تزرعون الأرض سبع سنين دأبا دأبا يعني إيه متواصل، دأبا يعني متواصلة، 7 سنين وراء بعضها طول تزرع كل سنة كل سنة إيه؟ إيه تزرعون. فهنا فسر البقر بالسنين، ليه؟ لأن البقر تثير الأرض التي تستغل منها الثمرات والزروع، وهن السنبلات الإيه الخضر. 7 سنوات الحصاد دي هم سنوات الإيه السنوات الخضر، لأن الخضر هنا تدل على الخصوبة وتدل على الخير والإيه والبركة الكثيرة. طيب في هذه السنوات 7 السمان الخضر ماذا نصنع فيهم لما نزرع زرعا كثيرا؟ قال فما حصدتم أي في هذه 7 سنين فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، يعني تجمعوا القمح تجمعوا الأرز مثلا لا تدرسوه لا تخرجوه من سنبله بل خزنوه بسنابله حتى لا يسرع الفساد إليه. أنت مثلا لما لو جبت الغلة كده القمح ده وسبته كده لوحده يأتي له السوس ويسرع عليه الفساد، وكذلك الأرز. فهنا لا يعني خزنوه في سنبله ولا تدرسوا ولا تطحنوا منه إلا ما ستأكلونه فقط. يقول لهم مهما استغللتم في هذه 7 سنين الخصب فخزنوه في سنبله ليكون أبقى له وأبعد عن إسراع الفساد إليه، لأن المقدار إلا المقدار الذي ستأكلونه وليكن قليلا قليلا لا تسرفوا فيه، يعني في هذه 7 سنين لا تسرفوا في الأكل، إنما هنا اقتصدوا في المعيشة لتنتفعوا في 7 الشداد، لأن بعد 7 سنين الخصب هؤلاء هيأتي 7 سنوات الأرض لا تخرج زرعنا، بل البذور التي ستزرعونها ستأكلها الأرض ولا تخرج لكم شيء. فهنا بقى 7 مخزون 7 سنوات ستأكلونها في 7 سنوات الايه المجدبات اللي هم بقى 7 بقرات الايه العجاف، لأن سني الجدب يؤكل فيها ما جمعوا في سني الخصب وهن السنبلات اليابسات. وأخبرهم أنهن لا ينبتن شيئا وما بذروه فلا يرجعون منه إلى شيء. إذا تزرعون 7 سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما إيه تأكلون. ثم يأتي بعد ذلك 7 شداد يعني 7 سنوات مجدبات يأكلن أي تأكلن في هذه السنين ما قدمتم لهن أي ما خزنتموه في 7 سنوات لإيه الخصبة إلا الخصبة إلا قليلا مما تحصنون يعني وتتركون شيئا إيه تخزنونه إلا قليلا مما تحصنون يعني إلا قليلا مما تحفظونه ومما يكون بذرا. ثم أخبر يوسف عليه السلام إن بعد في سنوات 7 خصب في بعد هي 7 سنوات إيه مجدبات كده كم سنة في بقى سنة اللي رقم 15 هذه، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه إيه يعصرون، يعني بشرهم بعد الجدب في العام المتوالي لأنه يقوم بعد ذلك عام فيه يغاث الناس يعني يأتيهم الغيث وهو المطر وتغل البلاد يعني يأتي فيها الغلة كثيرة ويعصر الناس ما كانوا يعصرونهم على عادتهم، يعصرون بقى الزيتون والسكر وأشياء كثيرة، يعني هذا يدل على وفرة الزرع والزروع والثمار بأنواعها المختلفة في هذا العام 15 بعد سنوات الإيه بعد سنوات الجد. بل وتحلبون أيضا لأن هنا الحيوانات تأكل إيه خضرة كثيرة فتحلبون ويكثر اللبن عنده. يغاث الناس وفيه يعصروا. فلما رجع ساقي الملك إلى الملك وأخبره بهذا التعبير الجميل أعجبه وفرح به، فعرف فضل يوسف عليه السلام وحسن اطلاعه على رؤياه. وهنا من حسن أخلاق هذا الملك على من ببلده من الرعاية قال لجنوده اذهبوا إلى يوسف فأتوني به أخرجوه من السجن وأحضروه. فلما جاء رسول الملك إلى الملك ليخرج فظل في السجن بضع سنين. فهنا يوسف عليه السلام لم يسرع في الخروج، لا قال مش خارج، يعني بعد 7 سنوات في السجن وفي الظلم وفي القحط يأتيك آت ويطلب منك أن تخرج قل لا أخرج. لم يستأجر يوسف عليه السلام. لماذا؟ لأنه قد شاع في المدينة أن المتهم هو من؟ هو يوسف عليه السلام، وأن امرأة العزيز هي المبرأة. فإذا خرج يوسف عليه السلام على هذا الحال خرج وهو إيه؟ متهم. فهنا لم يرد يوسف عليه السلام أن يخرج إلا وقد تحقق الناس من براءته. فماذا فعل؟ لما جاءه الرسول بذلك امتنع من الخروج حتى يتحقق الملك ورعيته براءة ساحته ونزاهة عرضه مما نسب إليه من جهة امرأة العزيز، وأن هذا السجن كان ظلما ولم يكن على أمر يقتضيه، هو ظلم وعدوان. فلما جاءه الرسول يعني رسول الملك قال ارجع إلى ربك، ارجع إلى سيدك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. يعني ارجع إلى سيدك الملك فاسأله عن قصة النسوة التي جرحن أيديهن حتى تظهر براءته قبل الخروج من السجن، إن ربي بما صنعن بي من المراودة عليم، لا يخفى علي شيء من ذلك. وقد جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يمدح به يوسف عليه السلام على هذا الصنيع، أنه تأنى وصبر ولم يسارع بالخروج حتى تتحقق براءته عند الناس. فهنا جاء الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أريني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئنه قلب. هنا سيدنا إبراهيم هل شك؟ لم يشك، بل أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، يعني يترقى في مراتب اليقين، لم يكن عنده شك أصلا. فهنا كان النبي يقول إن كان يتصور الشك من إبراهيم خليل الرحمن فنحن أحق بشك منه، وهذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. وقال ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد هو الله سبحانه وتعالى، لما جاء كما ذكرنا في سورة هود، لما جاءت الملائكة إلى لوط عليه السلام في سورة شبان مرد عليه من الجمال والبهاء والحسن ما جعله الله فتنة لقوم لوط، وجاءه قومه يسرعون إليه يريدون فعل الفاحشة مع هؤلاء الشباب الذين ظنوهم من بني آدم وإنما هم من الملائكة. فهنا يوسف فهنا لوط عليه السلام حزن حزنا شديدا ولم يكن يعرف أنهم ملائكة، وضاق ذرعا بما يفعله قومه من إرادة إيذاء أضيافه، فقال لهؤلاء الأقوام من قومه لو أن لي بكم قوة، لو أن لي بكم قوة بعدها إيه؟ فيقول يعني لو أن لي بقوة أصدقكم أو لي عشيرة تمنعكم لصددتكم ولا منعتكم. ولكن هو قال هذا الكلام جبرا لمن؟ لأضيافه، يعني يقول له والله أنا أريد أن أدافع عنكم وأصد هؤلاء، فقال هذه الكلمة لقومه جبرا لأضيافه. وإلا فلوط عليه السلام كان يأوي إلى ربه وهو الركن الشديد القوي سبحانه وتعالى عزيز الجناب الذي لا يهاب أحدا ولا يخشى أحدا ولا يخاف عقباها سبحانه وتعالى. فقد كان لوط عليه السلام يأوي إلى ركن وهو الله سبحانه وتعالى. فلذلك علينا دائما أن نأوي إلى الله وأن نلجأ إليه، فإنه الركن الشديد الذي لا يخاف أحدا ولا معقب لأمره سبحانه وتعالى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعش. النبي عليه يقول هذا من تواضع عليه الصلاة والسلام، يقول أنا لو ظللت في السجن البضع سنين كما ظل يوسف وأتاني الداعي لأخرج لخرجت فورا دون انتظار وتأنن. وهذا ما تحن ليوسف عليه السلام. نعم ذلك عفوا إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن، أي رجع الرسول الملك إليه وأخبره بما قاله يوسف، فاستجاب الملك لما طلبه يوسف منه، فأحضر الملك النسوة وقال لهن ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، وإنما هو كان يريد أصلا من امرأة العزيز، ولكن خاطب الجميع خطابا إيه واحدة، يعني جمع امرأة العزيز مع النسوة. قال: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، يعني ما شأنكن وخبركن إذ راوتن يوسف عن نفسه، يعني يوم الضيافة قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. يعني قالت النسوة جوابا للملك: حاشا لله أن يكون يوسف متهما، والله ما علمنا عليه من سوء. يعني نحن الذين مكرنا وما علمنا عليه أبدا من سوء. فعند ذلك قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، أي تبين الحق وظهر وبرز، أنا راودته عن نفسه، أنا راودته إيه عن نفسه، فهي أقرت بما صنعت، قال الآن ظهر الحق، أنا الذي حاولت إيه إغواءه ولم يحاول هو إغوائي، وإنه لمن الصادقين فيما ادعاه من أنه بريء مما رميته به، يعني هو من الصادقين في براءته وفيما ادعاه من براءته. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. هذا كلام لا زال متواصلا من امرأة العزيز، تقول: هذا الإقرار مني والاعتراف لأنني الذي حاولت إغواءه لا هو الذي حاول، وأنا المتهم حقا وهو البريء حقا، أنا ما اعترفت بهذا على نفسي إلا أو حتى يعلم زوجي أنني ما خنته في غيابه، أنني ما خنته إيه في غيابه، ولا وقعت مني الفاحشة وما تلوث فراشه، وإنما كل الذي حصل إنما هو مراودة فقط، إنما هو إيه مراودة فقط لهذا الشاب الذي امتنع، فلهذا اعترفت ليعلم أني بريئة وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. أي والله عز وجل لا يوفق من يكذب ويمكر، وما أبرئ نفسي، يعني تقول أنا لست أبرئ نفسي، فإن النفس تتحدث وتتمنى، ولهذا راودته لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، أي إلا من عاصمه الله عز وجل من نفسه الأمارة بالسوء فجعلها نفسا مطمئنة، فجعلها نفسا إيه مطمئنة. فلذلك علينا أن نستعذ دائما من أنفسنا، وأعوذ بك من شر إيه نفسي، فمن نجاه الله من نفس الأمارة بالسوء تصير نفسا مطمئنة إلى ربها منقادة لداعي الهدى متعاصي عن داعي الردى، فذاك ليس من نفس بل من فضل الله ورحمته بعبده. إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، أي غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. فهذا في إشارة أيضا لأن امرأة العزيز قد تابت ورجعت واعترفت وأقرت وندمت على ما فات، وندمت على ما فات. يقال بأن امرأة العزيز كانت تخرج إلى الطريق، فإذا رأت يوسف بعدما صار ملكا يعني قالت: الحمد لله الذي جعل العبيد ملوكا بطاعته وجعل الملوك عبيدا بمعصيته. فسبحان الله، رفع يوسف بطاعته وامرأة العزيز يعني تحول أمرها، ولكنها تابت إلى الله عز وجل. الشاهد من الكلام يا شباب أن الخطاب هنا ما زال متواصلا عن من؟ عن امرأة العزيز. وهذا القول والذي صوابه ابن كثير وسبقه إليه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وصنف في هذا مصنفا. ومن العلماء من قال: بل قوله عز وجل ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب إنما هو من كلام يوسف عليه السلام، إنما هو من كلام يوسف عليه الإيه السلام، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الإيه وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. بسم الله. طيب أي المكان؟ قال الله سبحانه وتعالى: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه نعم هذا شرحناه، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. أي قال الملك بعد ذلك لما تحقق من براءة يوسف عليه السلام ونزاهة عرضه مما نسب إليه، قال ائتوني به أستخلصه لنفسي، يعني أخرجوه من السجن حتى أجعله من خاصتي وأهل وأهل مشورتي وأقربه مني. فمثل هذا ينبغي أن يقرب هؤلاء البراء، هؤلاء الخلص، هؤلاء الأوفياء، هؤلاء العلماء، هؤلاء المصلحين. فإذا حسنت بطانة الملك صالح أمر الملك فصالح أمر الرعية، وإذا فسدت بطانة الملك فسد الملك وفسدت بطانة الرعية. فلذلك سيدنا عمر عليه رضي الله عنه كان يقرب من؟ كان يقرب كبار الصحابة، أهل مشورة، أهل بدر، يقرب العلماء وهكذا، بل كان يدخل أهل العلم حتى لو كانوا من الصبيان، كان يدخل ابن عباس وكان صغيرا، فحتى غضب كبار الصحابة وقالوا إن لنا صبيانا مثله فكيف تقربه وتستبعد أولادنا. فأتى يوما وقال ماذا تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم هذا خطاب الله عز وجل لنبيه إذا فتح الله عليه أن يستغفر الله عز وجل وأن يحمده، وقال بعضهم غير ذلك أو لم يقل شيئا. فقال عمر رضي الله عنه لابن عباس ماذا تقول في هذا يا ابن عباس؟ قال هذا أجل رسول الله أعلمه الله له، قال والله ما أعلم منها إلا ما تعلم. فلذلك أراد أن يقول إنما قدمته لأنه من أعلم الناس بتفسير القرآن، فأنا لا أقدم أي صبي وخلاص، إنما أقدمه لعلمه وفهمه. هذا المفترض، يعني أن الأمراء لابد أن يقربوا منهم أهل الخير والعلم والفضل والصلاح، لأنهم سيأمرون بالمعروف وينهونهم عن المنكر، لا يقربوا لهم أهل الفساد والمجون، لأن بهذا سيفسد حالهم. فلذلك هذا الملك قال ائتوني به أستخلصه لنفسي، أي أجعله من أهلي مشورتي وخلص الأقرباء مني. فلما كلمه أي خاطبه الملك وعرفه ورأى فضله وبراعته وفصاحته وعلم ما هو عليه من خلق وخلق وكمال، قال له الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين، يعني ذا مكانة وأمانة. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وهنا سيدنا يوسف عليه السلام لم يطلب الملك لنسب وحسب، وإن كان هو خليق بهذا، هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ولم يطلبه لجمال وإن كان هو من أجمل الناس، وإنما طلب الإمارة في هذا الوقت لأنه رأى أنه أحق الناس بها في هذا الوقت، وأعرف الناس وأشدهم حرصا وعلما بهذه المهمة، ويحفظ أموال الناس واقتصادهم وإصلاح أمرهم في هذا. ولذلك هذا مستثنى من النهي عن طلب الإمارة، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن طلب الإمارة. لكن من رأى نفسه في موضع رأى الناس، رأى المفسدين يريدون أن يجتذبوا هذا المنصب ليأكلوا منه الرشاوي والأموال ويفسدوا فيه، ورأى من نفسه قوة وعلما وصلاحا وأمانة على هذا الأمر والقيام به، ولم يجد غيره يسد مسده، فيجب عليه أن يتقدم هو يتولى هذه المهمة، بل ويطلبها وينافح عليها لينصلح أمور الناس. هذا الأمر. أمر الثاني، هنا يوسف عليه السلام قال إني حفيظ عليم، يعني خازن أمين ذو علم وبصر بما يتولاه، يعني عنده قوة على الأمر وعلم به، وعنده أيضا أمانة، إن خير من السجرة القوي الأمين.
القرار السياسي اللي هو في الدولة، يعني مش يعني يتخلوا
فنجاة البلاد والعباد، لأنه هو الذي فسر الرؤيا وهو أقدر الناس على تأويلها في الواقع يعني. فهنا سيدنا يوسف عليه السلام إنما مدح نفسه عند من يجهل أمره، لأن الملك لم يكن يدري ما يوسف وما أخلاقه وما مكانته، فلذلك يجوز للإنسان أن يمدح نفسه عند من يجهله لحاجة، عند من يجهله لأجل الإيه؟ لأجل الحاجة. فهنا يا شباب يوسف عليه السلام وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم سأل العمل لعلمه بقدرته عليه ولما في ذلك من مصالح للناس، وإنما سأل أن يجعل على خزائن الأرض وهي الأهرام التي يجمع فيها الغلات لما يستقبلونه من السنين التي أخبرهم بشأنها يتصرف لهم على الوجه الأحوط والأصلح والأرشد، فأجيب إلى ذلك رغبة فيه وتكريمة له. ولهذا قال تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، المقصود بالأرض أرض مصر، يتبوأ منها حيث يشاء، أي يتخذ منها منزلا حيث يشاء بعد الضيق والحبس والأسر، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. أيوة، ما أضعنا صبر يوسف على أذى إخوته وصبره على الحبس بسبب امرأة العزيز. لذلك الله عز وجل يقول ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فبعد الليل لابد من طلوع الفجر، مهما طال الليل لابد من طلوع الفجر، ومهما اشتد الضيق لابد من اتيان الايه؟ الفرج. فاصبر على أمر الله عز وجل، وإياك أن تحولك المحنة عن طريق الله عز وجل، بل اثبت عليه. اثبت ايه؟ عليه. وفي كتاب كده خرج حديثا من حوالي سنة وخرج السنة دي يعني، اسمه تقريبا هو اسمه كده ودي معنى الاسم يعني، الماضي الشديد والميلاد الجديد، الماضي الشديد والميلاد الايه الجديد. يتكلم عن قصة أسر أحد الشيوخ المعاصرين وقد لقي في السجون التي مر بها في خلال 14 سنة تقريبا من الأهوال التي لن تخطر لك على بال، ومع ذلك فقد صبر صبرا عجيبا على الفتن في هذه الأمور. الماضي الشديد، بس مش اسم الماضي، هو حاجة من نفس المعنى، الماضي الشديد أو البلاء الشديد والميلاد الجديد، البلاء الشديد والميلاد الايه الجديد. ومع ذلك خرج الحمد لله عز وجل وهو الآن مع بين أهله، ومع أنه ظلم، حبس ظلما يعني، كان راح يعمل عمل خير وسجن وأسر مع المأسورين بسبب خيانة بعض المسلمين الذين يعني باعوا يعني انتمائهم لبلادهم ودينهم لأعداء الله عز وجل مقابل دراهم معدودة. ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن ينتقم من الظالمين وأن يغفر لنا وجميع المقصرين. فالشيء هنا يا شباب، طبعا هذا لما تقرأ هذا الكتاب هتعرف ما معنى السجن أصلا وما معنى الصبر على البلاء في وقت المحن، وتعرف أن الله عز وجل إنما الصبر من عنده سبحانه وتعالى والتثبيت من عنده، فإياك أن تتمنى البلاء، فالإنسان لا يعرف صبره إلا في البلاء، ما تعرف أنت هل ستصبر أو لا تصبر حتى ولو كنت من إلا إذا وقعت في البلاء، ولا تتمنى لقاء العدو، ولكن إذا لقتموه إيه فاصبر. نرجع إلى الشيء دون، فسيدنا يوسف عليه السلام قال الله عز وجل عنه وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث إيه يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء. فالله عز وجل أعقبه بعد الحبس والأسر السلامة والنصرة والتأييد، ولا نضيع أجر المحسنين، ولا نضيع أجر الإيه المحسنين. نعم. فلذلك الله عز وجل نجى يوسف من هذه المهالك، يقول القرطبي رحمه الله تعالى: ولا نضيع أجر المحسنين، أي ثوابهم. وقال ابن عباس: وهب يعني الصابرين لصبره في الجب، في البئر يعني، وفي الرق، وفي السجن، وصبره عن محارم الله عما دعته إليه المرأة، عما دعته إليه المرأة، فصبر في كل هذا، فالله عز وجل نجاه بفضله ورحمته وكرمه جل وتعالى. ولا نضيع أجر المحسنين. ويوسف عليه السلام من سادات المحسنين، فله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون، أي ولأجر الآخرة خير من أجر الدنيا للذين آمنوا وكانوا يتقون، أي لمن جمع بين التقوى والإيمان. فبالتقوى تترك الأمور المحرمة، لأن التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، فبالتقوى تترك الأمور المحرمة من كبائر الذنوب وصغائرها، وبالإيمان التام يحصل تصديق القلب بما أمر الله بالتصديق به، وتتبعه أعمال القلوب وأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات. فالغرض أن يوسف عليه السلام والله ملك مصر، الريان بن الوليد، الوزارة في بلاد مصر، مكان الذي اشتراه من مصر زوج التي راودته، وأسلم الملك على يد يوسف عليه السلام. يبقى اللي كان اشترى سيدنا يوسف عزل عن الوزارة، من الذي تولى الوزارة؟ سيدنا يوسف عليه السلام، وأسلم ملك مصر على يديه. بل وقد جاء وهذا لعله من الإسرائيليات، ولكن لا بأس بذكره، عن محمد بن إسحاق قال: لما قال يوسف للملك: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، قال الملك: قد فعلت. فوله فيما ذكروا عمل الوزير الذي كان اشترى يوسف عليه السلام، وعزله عما كان عليه. يقول الله عز وجل: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين. فيقول ابن إسحاق: فذكر لي والله أعلم أن الوزير هلك، أن أطفير كان يسمى أطفير يعني، هلك في تلك الليالي، وأن الملك الريان بن الوليد زوج يوسف امرأة أطفير وكانت تسمى رعيل، وأنها حين دخلت عليه قال: أليس هذا خير مما كنت تريدين؟ أنا أليس الزواج الحلال هذا خير مما كنت تريدين من الفاحشة؟ قالت، فيزعمون أنها قالت: أيها الصديق لا تلمني، فإني كنت امرأة كما ترى حسناء جميلة ناعمة في ملك ودنيا، وكان صاحبي لا يأتي النساء، وكنت كما جعلك الله في حسنك وهيئتك على ما رأيت أو على ما رأيت. فيزعمون أنه وجدها عذراء فأصابها فولدت له رجلين. وقال الفضيل بن عياض: وقفت امرأة العزيز على ظهر الطريق حتى مر يوسف، فقالت: الحمد لله الذي جعل العبيد ملوكا بطاعته، والملوك عبيدا بمعصيته. ونرى هنا أيها الكرام كيف أن يوسف عليه السلام قد نجاه الله من الحبس والضيق بسبب صبره عن محارم الله عز وجل، واختياره السجن على معصية الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لم يضيع ثوابه وصبره وحسن وتقواه. فعلينا دائما وأبدا أن نصبر في البلاء، وأن نحسن في الرخاء والضراء، وأن نصبر دائما على طاعة الله عز وجل. فالصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على أقدار الله المؤلمة أمر مطلوب، لا سيما في هذه الدنيا. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، والله عز وجل يعطيك الأجر في الدنيا، وكذلك أجر الآخرة خير وأكبر بإذن الله تبارك وتعالى. وإلى هذا الحد نكتفي، ونذكر بعض الفوائد السريعة. فنقول من هذه الفوائد: بيان جمال يوسف عليه السلام الذي كان سبب افتتان النساء به، إثار يوسف عليه السلام السجن على معصية الله من تدبير الله ليوسف عليه السلام ولطفه به، تعليمه تأويل الرؤى وجعلها سببا لخروجه من بلاء السجن، وجوب اتباع ملة إبراهيم والبراء من الشرك وأهله. في قوله تعالى: أرباب متفرقون، دليل على أن هؤلاء المصريين كانوا أصحاب ديانة سماوية لكنهم أهل إشراك. كل الآلهة التي تعبد من دون الله ما هي إلا أسماء على غير مسميات ليس لها في الألوهية نصيب، أي ليس لها من صفات الألوهية نصيب، لا تنفع ولا تضر، لا تسمع ولا تبصر، ولا تغني عنهم شيئا. استغلال، وهذا مهم جدا، استغلال المناسبات للدعوة إلى الله. أنت في فرح لا تتكلم، لا والله أنا ما ممكن أحد غير يتكلم، لا أسرع طالما عندك المكنة والاستطاعة. كما استغلها يوسف عليه السلام في السجن، تكلم عند القبر، تكلم في أي مكان ذهبت إليه في مناسبة تكلم. مثلا أنت في سيارة جاء الكلام مثلا وليكن مثلا عن غلاء الأسعار، ومسحب الكلام إلى الدعوة إلى الله عز وجل مثلا، يقول يا جماعة والله هذا الغلاء من أسبابه العظيمة بعدنا عن ربنا، ثم تذكر وتتكلم أكد. كلما دعا الأمر تكلم وأدخل الكلام، يعني دع الناس في دنياهم يتكلمون يا أخي، لا تشركهم أنت أيضا في الدنيا، يعني لا تتخرط أنت أيضا أنت معهم في أمور الإيه في أمور الدنيا، خل عايزين واحد يتكلم عن الآخرة يعني في مع الناس. أيضا من الفوائد من كمال أدب يوسف عليه السلام أنه أشار لحدث النسوة ولم يشر إلى حدث امرأة العزيز، وهذا من أدبه وحسنه وحسن أخلاقه. يعني هو قال إيش؟ قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بالي لإيه النسوة، ما قالش راح قل له لا امرأة العزيز كيف تعمل إيه وفضحها كده، لا قال النسوة فجمعهن ولم يخص امرأة العزيز، وهذا سترا إيه عليها، هذا من الأخلاق العالية. كمال علم يوسف عليه السلام في حسن تعبير الرؤية، مشروعية تبرئة النفس مما نسب إليها ظلما، والطلب تقصي الحقائق لإثبات الحق، يعني إذا كنت مريئا فلا تستحي أبدا أن تبرئ نفسك، فلا تتواضع وتقول هذا من التواضع يعني وتتقصر عن تبرئة نفسك. مشروعية تبرئة عفوا فضيلة الصدق وقول الحق ولو كان على النفس، وهنا تقول ذلك ليعلم أني لم أخنه واعترفت على نفسها، بد من الاعتراف بالحق. أيضا من أعداء المؤمن نفسه التي بين جنبيه، ولذا وجب عليه مراقبتها، وجب عليه مراقبتها وتقويم عوجاجها، إن النفس لأمارة، فلا تستجب دائما لنفسك، لا تستجب لها إلا إذا دعتك إلى خير. اشتراط العلم والأمانة في من يتولى منصبا يصلح به أمر العامة، عشان تنصلح الأمور لا نولي إلا القوية في تخصصه وفي المصلحة التي نمسكها إياه، بمعنى القوة هو الفهم في هذا التخصص، والأمانة إن حفيظ، حفيظ ده هو الايه الأمانة، عليم اللي هي القوة العلمية في المجال. مثلا في الحرب محتاج قوة بدنية وقوة علمية، في التدريس محتاج قوة علمية محتاج أمان، لابد من هاتين الصفتين في كل من يتولى أمرا من أمور المسلمين، القوة على المهمة على القيام بها. ممكن عنده علم بس ما عندهش مش يقدر، ما عندهش إدارة مثلا، مدرس يشرح بس ما عندهش سيطرة أو ما عندهش أمانة كيف يتولى؟ تجيني الأمانة إيه؟ القوة في كل إيه؟ في كل أمر، وإلا لضاعت الإيه؟ لضاعت الأمور الناس. يكون عنده علم لكن عنده ليس عنده أمانة، أو عنده أمانة لكن جاهل، يبقى كده هنا ضاعت الإيه؟ ضاعت أمور المسلم. ومرأته أو وبنت الرجل الصالح صاحب مدين قالت إيش؟ إن خرط من استأجرت القوي أنا. بيان أن ما في الآخرة من فضل الله إنما هو خير وأبقى وأفضل لأهل الإيمان. جواز طلب الرجل المنصب ومدحه لنفسه إن دعت الحاجة وكان مريدا للخير والصلاح. أحد منكم عنده فوائد زائدة على هذا؟ طيب إلى هذا حد نكتفي، سائلين الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على العمل بكتابه، وأن يشفع فينا كتابه وأنبياءه عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.